أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. قال المفسر رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا، من قدم بمعنى تقدم، أي لا تقدموا بقول ولا فعل بين يدي الله ورسوله المبلغ عنه، أي بغير إذنهما، واتقوا الله إن الله سميع لقولكم عليم بفعلكم. نزلت في مجادلة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما على النبي صلى الله عليه وسلم في تأمير الأقرع بن حابس أو القعقاع بن معبد، ونزل في من رفع صوته عند النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم إذا نطقتم فوق صوت النبي إذا نطق، ولا تجهروا له بالقول إذا ناجيتموه كجهر بعضكم لبعض، بل دون ذلك إجلالا له، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، أي خشية ذلك بالرفع والجهر المذكورين. ونزل في من كان يخفض صوته عند النبي صلى الله عليه وسلم كأبي بكر وعمر وغيرهما رضي الله عنهما: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن اختبر الله قلوبهم للتقوى، أي لتظهر منهم لهم مغفرة وأجر عظيم. ونزل في قوم جاءوا وقت الظهيرة والنبي صلى الله عليه وسلم في منزله فنادوه: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، حجرات نسائه صلى الله عليه وسلم جمع حجرة، وهي ما يحجر عليه من الأرض بحائط ونحوه، وكان كل واحد منهم نادى خلف حجرة، لأنهم لم يعلموه في أي حجرة مناداة الأعراب بغلظة وجفاء، أكثرهم لا يعقلون فيما فعلوه محلك الرفيع وما يناسبه من التعظيم. ولو أنهم صبروا، أي أنهم في محل رفع الابتداء، وقيل فاعل لفعل مقدر أي ثبت، حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم لمن تاب منهم. ونزل في الوليد بن عقبة وقد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني المصطلق، مصدقا، فخافهم لترة كانت بينه وبينهم في الجاهلية، فرجع وقال: إنهم منعوا الصدقة وهموا بقتله، فهم النبي صلى الله عليه وسلم بغزوهم فجاءوا منكرين ما قاله عنهم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد. هذه هي أول الآيات في سورة الحجرات، وسورة الحجرات سميت بسورة الحجرات لذكر الحجرات فيها. والصحيح من أقوال أهل العلم أن أسماء السور توقيفية وليست كما قال بعضهم أنها يجوز أن يطلق عليها بحسب ما فيها من مسميات، بل الصحيح أنها توقيفية جاء بها الوحي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم أرضاهم، وصار ذلك مسمى لتلك السور ينقله جيل بعد جيل حتى جمع القرآن وكتب بين دفتيه، وكان إجماع الصحابة ومن بعدهم على كل ما في القرآن جملة وتفصيلا، ومن ذلك أسماء السور وكذلك مواضع وعدد الآيات وغير ذلك. وابتدأ المؤلف رحمه الله تعالى بقوله أنها سورة مدنية وهي 18 آية. وأما أنها مدنية فقد روي بإسناد صحيح كما أشار السيوطي رحمه الله في الدر المنثور، وجاء في غريب القرآن وغيره عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنها سورة مدنية. وكما مر وتقدم معنا في دروس سابقة في الفرق بين السور المدنية والمكية، فإنه يعلم لما يرى من سبب نزول الآيات وما في الآيات من معاني أنها سورة مدنية، فهي نزلت في العهد المدني لا العهد المكي. وقوله رحمه الله 18 آية بلا خلاف، ونقل بعضهم الإجماع أن سورة الحجرات 18 آية، وكما تقدم معنا أسماء السور وعدد الآيات ومواضعها مما نقل توقيفا وليس هو من باب الرأي والاجتهاد. وابتدأت هذه السورة بالبسملة كغيرها من السور كما تقدم معنا، وقد اختلف العلماء في البسملة في أول هذه السورة، والصحيح من أقوال أهل العلم أنها آية تستفتح بها السور التي استفتح بها، فهي كغيرها من السور التي استفتحت بها هذه البسملة. وقد مر معنا الكلام على البسملة في أول سورة الفاتحة بما يغني عن الإعادة. ثم ذكر رحمه الله تعالى الآية الأولى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله الآية، ثم قال رحمه الله لا تقدموا من قدم بمعنى تقدم، أي لا تقدموا بقول ولا فعل، فيكون المعنى لا تتقدموا أي لا تسابقوا ولا تسبقوا، فيكون المعنى حسا ومعنا، أي لا يتقدم على أدلة الكتاب والسنة فتسابق بقول أو رأي، وكل معنى ينافي الإذعان والخضوع لأدلة الكتاب والسنة، وكذلك ألا يكون هناك تقدم بما ينافي التعظيم والإجلال لنصوص الكتاب والسنة، فينبغي أن تكون نصوص الكتاب والسنة هي الأعلى، وكلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هو الأول. وهكذا في حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يتقدم لا حسا ولا معنى، والمقصود المعنوي أعظم من المقصود ماذا؟ الحسي، والحسي من باب أولى إذا أريد المعنوي. وقوله رحمه الله مبلغ عنه أي من الوحي المبلغ عن الله، وعن رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي حياته بما يكون من قوله وفعله عليه الصلاة والسلام. فالمعنى لا ينبغي لأحد عرف هذا الدين وعظمته أن يكون له قولا وفعلا يتقدم به على قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم وما أمر الله عز وجل به أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم إلا بعد الإذن، أي من الشرع، من الكتاب والسنة. وقوله رحمه الله: واتقوا الله إن الله سميع لقولكم، هذا هو معنى السياق، ولكن العبرة بعموم اللفظ، فالله عز وجل سميع لقولهم فيما ورد من نزول هذه الآية كما سيأتي، وهو سميع لكل شيء جل وعلا. فمعنى السمع المقصود أعم من أن يحصر في سبب النزول، ولهذا يقولون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وهكذا قوله عليم، أي بفعلكم، وهو عليم بكل شيء جل وعلا، ولكن هذا المناسب بحسب ما جاء في سياق سبب نزول الآية كما سيأتي إن شاء الله. ثم قال رحمه الله: نزلت في مجادلة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما على النبي صلى الله عليه وسلم بتأمير الأقرع بن حابس والقعقاع بن معبد، وهو ما جاء في البخاري وغيره فيما أشار إليه في التعليق، وفيه قصة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاءه ركب من بني تميم، فقال أبو بكر رضي الله عنه أرضاه: أمر القعقاع بن معبد ابن زرارة عليهم. وقال عمر: بل أمر الأقرع ابن حابس. فقال أبو بكر: ما أردت إلا خلافي. فقال عمر: ما أردت خلافك. فتماريا، أي في حضور النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ارتفعت أصواتهما. فكان هذا تقدم، أي هذا معنى من معاني التقدم، مع أنهما ما أرادا إلا النصح والخير، كل من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أرادا أن يرشد ويدل ويفيد بما علم لمن هو أنصح وأصلح، ومع ذلك عد هذا من التقدم بين يدي الله ورسوله. وأفاد هذا أن الواجب على من علم دين الله وشرع الله ألا يسبق بقول أو فعل حتى يعلم ما جاء في شرع الله عز وجل، حتى لا يتقول على الله وعلى دينه، ولا يكون كذلك مسابقا ولو معنا بما ينافي كمال الأدب مع الشرع. ولهذا قال العلماء: هكذا يقال كذلك في التعامل مع نصوص الكتاب والسنة. فلا ينبغي للإنسان أن يخوض في شيء من العلم قبل أن يعلم أن يكون قد ورد شيء في نصوص الكتاب والسنة. فإذا ورد شيء في نصوص الكتاب والسنة وإلا فعند ذلك يشرع في ماذا؟ في الاجتهاد، فيشرع في الاجتهاد. وهكذا كذلك لا يسبق الأقل علما من هو أكثر علما، وهذا من التأدب، لأن عند الأكثر من العلم ما هو من علم الكتاب والسنة ما يستدعي تقديمه، فالتعظيم لا لشخصه ولكن لما يحمل من ماذا؟ من العلم. وهذا معناه موجود في نصوص كثيرة من الكتاب والسنة، كما قال الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف ماذا؟ أذاعوا به ولو ردوه إلى من؟ إلى الله والرسول وأولي الأمر لماذا؟ لأن هؤلاء عندهم من علم الله وعلم الرسول صلى الله عليه وسلم ما جعلهم مرد ومرجع، وألا يتسابق الناس في الخوض في شيء قبل أن يقضي الله عز وجل. ولهذا جاء كذلك في تفسير هذه الآية أنه لا يسبق الكتاب والسنة حتى يقضي الله على لسان رسوله ما يشاء، كما جاء عن ابن عباس وغيره، وهكذا يقال مع أهل العلم وحملة العلم الذين هم ورثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا العلم. وقوله رحمه الله قال وقوله يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم، قال أي إذا نطقتم فوق صوت النبي إذا نطق، والمقصود أعم من النطق، فالمقصود حتى في قوة الصوت وصيغة الصوت وغير ذلك. ولهذا كما جاء عن عمر رضي الله عنه في الصحيح بعد نزول هذه الآية ما يكاد النبي صلى الله عليه وسلم أو ما يكاد عمر يسمع النبي صلى الله عليه وسلم من شدة إخفاضه لصوته تأدبا مع ما نزل من القرآن وما أخبر وعلم من التأدب مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد أشار إلى ذلك في التعليق كما جاء ذلك في البخاري وغيره. فما كان عمر يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية حتى يستفهمه، يعني من شدة أدبه وتأدبه بما نزل من القرآن. وقوله رحمه الله ولا تجهروا له بالقول أي إذا ناجيتموه، وهذا بحسب نزول الآية، والمعنى لا ترفعوا بالصوت ولا يكون الصوت على وجه ينافي التأدب مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا يكون بعد موته عليه الصلاة والسلام في التعامل مع سنته ومع الوحي الذي تركه لأمته عليه الصلاة والسلام. وقوله كجهر بعضكم لبعض، قال أي بل دون ذلك إجلالا له، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم له منزلة رفيعة في هذا الدين، فلذلك لا يجهر له بالقول كما يجهر لغيره من الناس، بل ينبغي أن يخفض. وهذا الذي كان يفعله عمر رضي الله عنه ويبالغ فيه تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية. وهكذا كذلك جاء عن أهل العلم أنه يكون بعد موته، ولهذا كان الصحابة ينهون عن رفع الصوت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان مالك يأمر بالجلد لمن يرفع صوته في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ويستدل بهذه الآية. فتأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته لا يجهر له بالصوت. ولهذا نجد من فضل الله أن إدارة المسجد النبوي إلى يومنا هذا لا يجعلون في الروضة وما حولها مما هو قرب قبر النبي صلى الله عليه وسلم وحجرته يستخدم الميكروفونات العالية، وإنما يستخدمون الصغيرة الخافتة تأدبا مع ما نزل من القرآن في هذا المعنى، بينما المواضع الأخرى البعيدة تستخدم المكبرات المعتادة. وأذكر درس شيخنا عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى وختم لنا وله بخير وحسن ختام، وكان درسه في المصلى القديم في جهة الروضة، وكان لا يستخدم إلا السماعات الصغيرة التي لا تكاد تسمع صوت الشيخ فيها، وهذا من التأدب بأدب هذه الآية. وهذا هو دأب أهل السنة والجماعة في تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. وقوله رحمه الله تعالى: إن الذين يغضون أصواتهم الآية، قال أولئك الذين امتحن أي اختبر. الامتحان غير الاختبار، ولكن هذا تقريب للمعنى، وإلا فالأصل كما تقدم معنا في مواضع كثيرة اختلاف المبنى يدل على اختلاف ماذا؟ المعنى. فالامتحان شيء زائد عن الاختبار، ولكن لأجل أن يوضح معناه قال اختبر. وقوله للتقوى أي لتظهر منهم، أي هذه الآداب التي أمر الله عز وجل بها إنما أمر بها ليتحقق هذا المعنى العظيم، والذي به يستقيم الناس على دين الله عز وجل الذي يكون به كمالهم وتمامهم في ظاهرهم وباطنهم وآدابهم وسلوكهم، وهذا من معاني التقوى. وقوله وأجر عظيم قال الجنة، الصحيح أنه شيء زائد عن الجنة، فالجنة من الأجر العظيم، وإلا فالأجر العظيم حتى في الدنيا، ومن ذلك أن يوفق الإنسان لأكمل خلق وسلوك باستقامته على نصوص الكتاب والسنة وآدابه، والتي منها هذه الآداب التي ذكرت في هذه السورة العظيمة التي سميت بسورة الآداب. وكذلك قوله ونزل في قوم جاءوا وقت الظهيرة إلى آخره، العبرة كما تقدم معنا بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وقد جاء هذا السبب وصححه جماعة من أهل العلم في سبب نزول هذه الآيات، والمعنى ظاهر، والمعنى لا يكون عندكم خلق كخلق الأعراب فيه من الغلظة والجفاء كما أشار رحمه الله، فيكون فيه هذه المناداة بالرفع والأذية. فالمقصود من النهي ثلاثة أشياء: الأول ألا يتخلق بخلق أهل الجفاء والغلظة، والثاني ألا يرفع الصوت رفعا يكون به أذية، والثالث ألا يكون به مناداة فيها تكرار وأذية. ولهذا جعل الاستئذان ماذا؟ ثلاثا. وإذا أغلق الباب وكان وقته غير وقت الاستئذان فلا يستأذن حتى بواحدة، فلا يستأذن حتى بواحدة، فهناك أوقات للاستئذان كما جاءت السنة فسرته وجاء معناه في القرآن كذلك. ولهذا جاء أن ذلك كان في وقت الظهيرة أي وقت الراحة، فكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يجب ربما كان لعمد، لكونه ليس وقت استئذان، لكونه ليس وقت استئذان. وقوله رحمه الله أكثرهم لا يعقلون، قال أي فيما فعلوه، والمعنى أعم من الفعل، فهو يشمل الفعل وغيره. والمقصود أن الإنسان ينبغي أن يعتبر ويستفيد مما جاء في نصوص الكتاب والسنة من الآداب، ومنها هذه الآيات المذكورة. وختم بالآية الخامسة والأخيرة: ولو أنهم صبروا، أي بعدم الاستئذان في الموضع أو في الزمان الذي أو في الكيفية على حسب الأمور الثلاثة التي سبق التنبيه عليها، وهو ينافي الأدب الذي ينبغي أن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو كذلك ينبغي أن يكون فيما بين الناس، أي لا يستأذن إلا وقت الاستئذان، ولا يكون استئذانه بشيء من الجفاء والغلظة، ولا يكون كذلك بالتكرار والإلحاح الذي ينافي كذلك الأدب. طيب، إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.